بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إن الشيخ ناصر مكارم حفظه الله استدل بأدلة أربعة على أنه إذا كان الذئب في منى مستوجبا لتلف اللحم فيسقط وجوب الذئب هناك، والأحوط وجوبا أن ينسق للذئب في بلد آخر يمكن فيه صرف اللحم في مصارفه الشرعية. والأدلة كلها قابلة للمناقشة. الدليل الأول ذكرناه وناقشناه، وكان هو عبارة عن أنه وجوب الذبح أو النحر وجوب الهادي لم يتعلق بالهدي مطلقا، بل بالهدي المشروط بصرفه لحمه. فصرف اللحم في مصارفه الشرعية ليس واجبا مستقلا، بل صرف اللحم في مصارفه الشرعية مأخوذ كشرط في الهدي الواجب، يجب الهدي الذي يصرف لحمه في مصارفه الشرعية. وهذا ما ناقشنا، قلنا بأنه هذا التفسير للأدلة غريب للغاية، وإنما الأدلة تدل على أن الهدي واجب، إراقة الدم واجبة، ثم يجب أو يستحب، هذا هم فيه كلام أنه يجب أو يستحب صرف اللحم في المصارف المذكورة عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الثاني الذي تمسك به هو أنه أساساً أدلة الأضحية، أدلة وجوب الأضحية أو الهادي في منى، هذه الأدلة لا تشمل المصادق الموجودة في زماننا، طبعاً مو هذا الزمان الأخير الذي يقال أنه بل السلطة تكفلت باستخدام اللحوم واستثمار اللحوم بنحو من الأنحاء. لا، هذا الكلام ما أيام التي كانت اللحوم تتلف إما بالدفن أو بالحرق. يقول بأنه أدلة الأضحية لا تشمل هذه المصادق التي تحصل في هذا الزمان من الهدي مع حرق اللحوم. هذه المصادق التي تحصل اليوم مستحدثة، فيتمسك بنظرية له في بحث المصادق المستحدثة للعناوين المأخوذة في أدلة الأحكام من قبيل العقود، أوفوا بالعقود، مطلق العقود، وفي الأزمنة المتأخرة حصلت واشتهرت عقود مستحدثة لم تكن في زمن صدور الناس كعقد التأمين. في هذه المسألة وأمثالها توجد نظرية مشهورة ونظرية نادرة هو تبناها. النظرية المشهورة أنه يمكن التمسك بالإطلاق، بإطلاق دليل أوفو بالعقود لإثبات وجوب الوفاء بهذا العقد الجديد الذي حصل في يومنا هذا. فهذا المشهور، لعل المشهور قالوا بأنه يمكن التمسك بالإطلاق حتى بدون العلم ب عدم الفرق، حتى مع عدم العلم يعني لو لم يكن لدينا علم بعدم الفارق يجوز التمسك بالإطلاق. الإطلاق يشمله حجة، ظهور الإطلاق حجة، ولو في فرد نحتمل الفرق بينه وبين الأفراد التي كانت موجودة في عصر النص. لكن الشيخ يرى بأنه لا يجوز التمسك بإطلاقات الأدلة لشمول الحكم للفرد المستحدث، للمصداق المستحدث، إلا إذا علمنا بعدم الفرق. ففي مثل عقد التأمين يقول لولا العلم بعدم الفرق لكنا نقول بأنه غير مشمول لإطلاق كفوف العقود، وإنما نقبل بالشمول على أساس العلم بعدم الفرق. لولا العلم بعدم الفرق لما كنا نقبل بشمول وجوب الوفاء لهذا المصداق المستحدث. هذه النظرية يطبقها على ما نحن فيه، فيقول بأنه الهادي الذي هو لا يصرف لحمه في المصارف الشرعية مصداق حديث، مصداق حديث لأدلة الأضحية، لأنه في زمن صدور أدلة الأضحية اللحوم كانت تصرف ما كانت تتلف، فالأضحية التي يتلف لحمها مصداق جديد ولا يشمل تلك. وبما أننا لا نعلم بعدم الفرق فلا تشمل تلك الأدلة، إذن لا تشمل هذا المصداق، هذا المصداق الحديث. خب، من قال لك بأنه في تلك الأيام ما كانت تتلف اللحوم؟ يذكر جملة من الروايات التي هو يدعي دلالتها على أنه في تلك الأيام اللحوم كانت تصرف إما في ثلاثة أيام وتخلص، أو أنه بعد ثلاثة أيام بذخيرة معينة يودوا ويصرفوا ما تتلف. احنا عندنا ثلاث تعليقات على هذا الدليل. التعليق الأول ما ذكرناه بالأمس من التشكيك في الروايات التي تمسك بها لإثبات أن اللحوم كانت لا تتلف في عهد المعصومين، بل ربما نستطيع أن نحصل على قرائن، هسه ما أقول قرائن قطعية ولكن قرائن، قد يمكن الحصول على قرائن بأنها كانت تتلف ولو جزئيا، مو كلا كانت تتلف وإنما جزئيا أحيانا كانت تتلف. ومثلا الروايات الدالة على كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى، فهذه الروايات لعل فيها قرينية على أنه خب هذه اللحوم لازم تبقى ولو بالحكم الترجيحي مو بالحكم الإلزامي كراهة الإخراج، فالمرجح أن تبقى اللحوم حتى وإن تلفت تبقى اللحوم. والرواية التي أو الروايات التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ أضاحي مية من البداية قبل ما ينحروهن، والمية قسمها القسم الأكبر إليه والقسم الأقل للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكل هذني ضحوها في منى. وفي الصرف ماذا صنع؟ أمر بأن يؤخذ من كل أضحية جذوة أو بضعة حسب اختلاف التعابير، ووضعوها في القدر وطبخوا في طبخ جدا كبير ووزعوا للناس هم هم أكلوا. هذا الباقي وين صارت؟ ماكو إشارة على الباقي من كل أضحية قطعة. والتوزيع على الفقراء هم صار من هذا الذي طبخوه، ماكو إشارة على أنه الباقي وزعها للفقراء. فهذا قد يكون فيه قرينية على حصول التلف إجمالا ولو موجب جزئية يعني، ولو أحيانا تلف كان يحصل في ذاك العهد. وعلى كل حال هذه ملاحظتنا الأولى، أنه دعواه في أن اللحوم ما كانت تتلف في أيام صدور الناس هذا مو واضح، غير واضح. الملاحظة الثانية ملاحظة مبنائية على هذا المبنى الذي طبقه على ما نحن فيه، من أنه بل إطلاقات الأدلة الشرعية لا تشمل المصادق الحديثة المصادق المستحدثة إلا بالعلم بعدم الفرق. نحن هذه النظرية غير مقبولة عندنا، بل المقبول عندنا ما هو المشهور من إمكان التمسك، جواز التمسك بإطلاقات الأدلة لشمول الحكم للأفراد المستحدثة. إذن فهذا الدليل يظل أنه يتقوم بهذا المبنى الذي هو يقول، وإحنا لا نقبل بهذا المبنى. الملاحظة الثالثة أو قل التعليق الثالث، أنه أساسا كيف يعتبر الأضحية التي لم يستخدم لحمها، لم يستثمر لحمها مصداقا حديثا من المسائل المستحدثة، يعتبرها داخلة في المسائل المستحدثة، في حين أنه صرف اللحم في المصارف الشرعية إما شرط في الأضحية الواجبة أو واجب مستقل، واحد من الاثنين. إن لم يكن شرطا كما نحن عليه، كما في بل ردنا على دليله الأول قلنا بأنه لا، هذا ليس شرطا في الأضحية الواجبة، وإنما واجب مستقل، إن كان واجبا فهو واجب مستقل. إن على هذا الرأي الذي نحن عليه فالواجب، فهناك واجبان، أحدهما بل مصادقها مصادق مو مستحدثة، والآخر حصل العجز عن امتثاله. أمين أجل مسألة المستحدثة، أمين أجل مصداق المستحدث، يعني واجبان، نحن نؤمن بأنه واجبان مستقلان، أحدهما الأضحية بمقدار إراقة الدم بقطع النظر عن لحمه ماذا يصنع، هذا واجب، والواجب الآخر إن كان واجبا وإلا فالاستحباب بعد أولى، هو أن يصرف هذا اللحم أو هذه اللحوم تصرف في المصارف المعينة. الواجب الأول هذه مصادق مصادق طبيعية عادية مو مستحدثة، إراقة دم، الأضحية بقطع النظر عن صرف اللحم، فهذا مو مصداق مستحدث، مصداق حقيقي وكان من ذاك العهد وإلى يومنا هذا إراقة دم. إراقة الدم هذا ليس لا يعتبر مستحدثا أبدا. فبالنسبة إلى الواجب الأول ماكو استحداث، وإنما حال المصادق القديمة. وبالنسبة إلى الواجب الثاني يسقط بالعجز إذا حصل العجز عن الصرف، فشلون يعتبر من المصادق المستحدثة؟ هذا إذا قلنا بأن صرف اللحوم في مصارف الشرعية ليس شرطا في الأضحية الواجبة، وإنما واجب مستقل. وعلى فرض أن نقبل نظريته هو بأنه شرط في ذاك، أن هذا شرط في ذاك، فهذا لا يعتبر مصداقا لذلك، أصلا يخرج عن المصداقية، مو أنه مصداق مستحدث، أصلا يخرج عن المصداقية على طبق نظريته، يخرج عن المصداقية، لأنه يقول بأن الواجب ليس هو ذات إراقة الدم، وإنما الواجب هو الأضحية التي يصرف لحمها في المصارف الشرعية، فهذا لا يتحقق في الزمان الذي تترك اللحوم، فهذا أصلا يخرج عن المصداقية نهائيا، مو أنه مصداق مستحدث، بل يخرج عن المصداقية. فكيف اعتبر هذا من المسائل المستحدثة ودخل في كيفية استنباط الحكم في المسائل المستحدثة؟ غريب جدا، شلون اعتبر هذا من المصادق المستحدثة؟ ما أعرف، إما أنه أصلا واجب مستقل، الواجب الأول ليس فيه استحداث وإنما المصداق، والمصداق طبيعي لا فرق بين المصداق والمصادق القديمة، وإما أنه أصلا لا يتحقق المصداق، مو أنه مصداق مستحدث. منين جاب مصداق مستحدث؟ ما أعرف، رأي له شوية دقة علمية، ما أعرف يعني، بعض الأصحاب الله يحفظهم جميعا يغفلون أحيانا في الغفلات عجيبة. فهذا شلون دخل في المسائل المستحدثة؟ ما أعرف. هذه هي الملاحظة الثالثة. بلي إيه، فعند إذن هذا لم يتحقق المصداق، مو أنه مصداق مستحدث، لم يتحقق أيضا، يعني لأن الواجب هو الأضحية التي تصرف لحومها في مصارفها الشرعية، فهذا ما يتحقق في زماننا هذا، كما هو في الدليل الأول ذاكر بأن هذا، بل ذاكر بأنه أصلا ليس امتثالا، أصلا ليس امتثالا، والامتثال فالمفروض بحسب القواعد أن يسقط التكليف، ولكن بالاحتياط الوجوبي نقول في مكان آخر. فإذا هذا مصداق ما يتحقق، مو أنه يتحقق مصداق ولكن مستحدث، مو هو في هذا الدليل الثاني يقول يتحقق المصداق ولكن مصداق مستحدث. هذه هي ملاحظتنا الثالثة. هذا هو الدليل الثاني له مع ملاحظاتنا عليه. الدليل الثالث، قلت بأن هذا الدليل الثالث لا يختص بحالة تلف اللحوم، ما له علاقة بحالة تلف اللحوم، وإنما هذا الدليل الثالث لو تم على أساس العاجز في منى، سواء تلفت اللحوم أو لم تتلف اللحوم، على أساس العاجز عن الذبح أو النحر في منى، يحول الحكم إلى النحر أو الذبح في مكان آخر، لا على أساس تلف اللحوم. هذا الدليل الثالث ما له علاقة بتلف اللحوم. هذا الدليل الثالث يقول بأنه يجب الذبح في منى، وإذا حصل العاجز عن الذبح في منى، يقول في زماننا هذا، طبعا هذا في الزمان الذي كانت اللحوم هم تتلف، يقول في زماننا هذا منعت السلطة عن الذبح في منى، والمذابح المنصوبة كلها في خارج منى. ثم يضم إلى ذلك أنه لا فرق شرعا بين، إذا حصل العاجز في منى فلا فرق بين مكة والحرم والبلاد الأخرى. طبعا هذا بحاجة إلى بحث وسنبحث إن شاء الله هل يوجد ترتيب أو لا يوجد ترتيب. يقول بأنه لا ترتيب، وإنما إذا حصل العاجز في منى جاز في أي مكان آخر، فننتهي إلى نفس النتيجة أنه يذبح في وطنه، مو بالضرورة هناك. وهم أيضا يقول بأنه حتى لو قلنا بالترتيب أنه لو عجز في منى وجب في مكة، في مكة هم أيضا لا يمكن، هم يكون هم يحصل العجز، بس هذا مصداقيا قد واحد يناقش بأنه من قال لك بأنه في مكة هم أيضا يحصل العجز، لعله ما يحصل العجز في مكة، في داخل مكة. على كل حال هو يقول بأنه أولا ماكو ترتيب، إذا حصل العاجز في منى فلا فرق في الأماكن الأخرى، يمكنه أن يذبح في بلاد بعيدة، وثانيا بلي في مكة هم أكو عجز مو أكو عجز. أقول بأنه كل هذه لو قبلنا ما له علاقة ب تلف اللحوم، وإنما هذا من زاوية عجز الذبح في منى، وهذا ليس غريبا، هذا قد ننتهي إلى نفس الرأي. نحن راح نبحث إن شاء الله أنه إذا حصل العاجز في الذبح في منى فما هو الحكم، هل الحكم ترتيبي أو لا أو في أي مكان، هذا سنبحثه إن شاء الله لنجد بأنه نتوصل إلى هذه النتيجة أو لا، ولكن هذا لا علاقة له بتلف اللحوم. الدليل الرابع الذي تمسك به، لعل هذا الدليل الرابع هو أقوى أدلتي في رأيي وفي تصوره، يعني الدليل الأول والرابع مهمان لعله في تصوره. الدليل الرابع هو التمسك بحرمة الإسراف والتبذير، يقول بأنه لا يمكن الالتزام بوجوب الذبح الذي يؤدي ويستلزم إلى إسراف وتبذير، فإما يقع تعارض أو تزاحم، وعلى كلا التقديرين يقول المقدم هو حرمة التبذير، حرمة الإسراف والتبذير، ويطنب البحث والكلام في هم في أدلة الإسراف والتبذير واهتمام الشارع واهتمام الأدلة الشرعية بالنهي والتحذير عن الإسراف، يجبر آيات القرآنية الكثيرة الواردة بشأن الإسراف، يذكر الفرق بين الإسراف والتبذير، والتبذير أشد حالا من الإسراف، وأن هذا من التبذير الذي هو أشد حالا من الإسراف، وكل هذا يطنب البحث فيه. وثم يقول بأنه من أبرز مصاديق وأكبر مصاديق الإسراف والتبذير هو إتلاف هذه اللحوم الكثيرة وإحراقها ودفنها، وهذا ما معقول، ما ممكن أن نقبل بجواز ذلك. ويقول بأنه إما يصل الأمر إلى التعارض بين أدلة وجوب الذبح والنحر في منى وبين أدلة حرمة حرمة الإسراف والتبذير، وحينئذ النتيجة مثلا الأخذ بالمقدار المتيقن، وذلك بأن نقول بأنه وجوب الحكم وجوب الذبح والنحر يكون فيما إذا لم يؤدي إلى الإسراف أو التبذير، ونقدم هذا. وإذا كان من باب التزاحم فهو يقول لا شك أن أهمية الملاك، ملاك حرمة الإسراف والتبذير أقوى من ملاك الذبح. هذا هو الدليل الرابع مالته. ولكن هذا الدليل أيضا ينبع من ضعف الاطلاع على موازين القواعد الأصولية وتطبيقها على الفقه، وذلك لأنه من ينتبه إلى القواعد الأصولية سيعرف بأن قاعدة الورود، مو الحكومة بل الورود، تنطبق فيما نحن فيه. أدلة وجوب الهادي واردة على أدلة حرمة الذبح، حرمة الإسراف والتبذير، وذلك لأنه أساسا عنوان الإسراف والتبذير متى يصدق؟ على شيء يتلف؟ إنما يصدق عنوان الإسراف لا على كل تلف، تلف كل شيء، وإنما إذا تلف لا بأمر من الشارع. أما إذا تلف بأمر من الشارع فهذا نفس كونه طاعة لله امتثالا لأمر الله يخرجه عن كونه إسرافا، يخرجه عن كونه تبذيرا، مو بالاعتبار بل حقيقة. يعني هذا مو حكومة، تعرفون الفرق بين قاعدة الحكومة وقاعدة الورود. قاعدة الحكومة حكومة دليلا على دليل آخر، فيما إذا كان أحد الدليلين يعتبر شيئا ما خارجا عن موضوع الدليل الآخر، يعتبره خارجا وهو غير، مثل لا ربا بين الوالد والولد، هو ربا حقيقة ولكن يعتبره ليس ربا اعتبارا وادعاءا، هذا يسمى حاكم حكومة. دليل لا ربا بين الوالد وولده حاكم على دليل حرمة الربا. ليش حاكم؟ لأن دليل لا ربا بين الوالد وولده يعتبر هذا المصداق من الربا أنه ليس ربا، يعتبره غير ربا، مو أنه يخرجه عن عنوان الربا حقيقة، وإنما يخرجه عن عنوان الربا اعتبارا وادعاءا. فهذا نسميه حاكم، أن هذا دليل حاكم على ذلك الدليل، لأنه يخرج هذا المصداق عن موضوعه بالاعتبار والادعاء. ولكن إذا كان أحد الدليلين يخرج مصداقا من موضوع الدليل الآخر حقيقة لا بالاعتبار والادعاء، هذا يسمى وارد. بعد حتى النظرية ما يحتاج، بعد حتى شرط الناظر في الحكومة، أستاذنا الشهيد يشترط الناظر أن يكون الدليل الحاكم ناظرا على إلى الدليل المحكوم، ولكن في الورود بعد ما يكون شرط الحاكم شرط الناظرية، حتى لمن يدعي شرط الناظرية في باب الحكومة، بس في باب الورود بعد لا ما يكون شرط الناظرية. فإذا كان أحد الدليلين يوجب خروج مصداق من تحت موضوع الدليل الآخر حقيقة فهو وارد عليه، محاكم عليه بل وارد عليه، والورود أقوى من الحكومة وما يحتاج إلى ناظرية. فيما نحن فيه هكذا أقول لو كانت الحرمة، حرمة الإسراف والتبذير، منصبا رأسا على عنوان التلف، لا عنوان الإسراف والتبذير بل عنوان التلف، تلف اللحم حرام، لو كان هكذا سواء تعنون بعنوان الإسراف أو لم يتعنون بعنوان الإسراف لصح كلام الشيخ بأنه خب هذا إما تعارض يصير أو تزاحم يصير، لأنه هذا مصداق لتلف العين، وتلف العين حرام بحد ذاته، ولكن ما عندنا دليل على حرمة تلف العين بعنوان كونه تلفا للعين، وإنما دليل الحرمة دل على حرمة عنوان الإسراف، مو عنوان التلف بما هو تلف، بل التلف إن كان إسرافا إن عنون بعنوان الإسراف يدخل تحت دليل الحرمة، إن عنون بعنوان التبذير يدخل تحت عنوان الحرمة. خب متى يدخل تحت الإسراف؟ فيما إذا لم يكن مأمورا به شرعا، إذا كان مأمورا به شرعا أصلا يخرج عن كونه إسرافا، يخرج خروجا حقيقيا، مو بالاعتبار والادعاء، لأن الإسراف إنما هو تلف شيء لم يأمر الشارع بتلفه، إذا أمر الشارع بتلفه فعد ليس إسرافا. وأقدر أشبهه كناقض بتلف الماء في الغسل والوضوء، الماء ليس يتلف بالغسل، يعني وبالأخص فيما إذا قلنا بأن الماء لا يتنجس بالغسل كما هو المشهور، الماء بالإمكان شربه بالإمكان استفادة من عنده، ماء الغسل لو لم يكن بدنه نجسا طبعا متنجسا، لو إذا كان بدنه طاهرا وفقط يريد يغتسل، أو الوضوء أعضاء وضوءه طاهر فقط يريد يغتسل، فهذا الماء طاهر، الماء الذي يجري عن الغسل أو عن الوضوء طاهر، بالإمكان استخدامه هم في التطهير عن الخبث، هم في التطهير عن الحدث، هم في الشرب، في كل شيء شرعا جائز. زين، ولكن هل يقال بأنه لا بد من جمعه واستفادته، وإلا إذا أريق يصير إسراف؟ لا، ليش؟ لأنه استخدامه في مثل أمر الشارع في حد ذاته فائدة يخرجه عن كونه إسرافا. استخدام هذا الماء في امتثال الحكم الشرعي في حد ذاته هذا استفادة منه، هذه فائدة، وهو فائدة امتثال ذاك الأمر، وهذا يخرجه عن عنوان الإسراف. تلف ولكن ليس إسرافا، ليس كل تلف إسرافا، التلف إنما يكون إسرافا أو تبذيرا فيما إذا لم يكن مأمورا به في الشريعة، لم يكن وسيلة لامتثال أمر من الأوامر الشرعية. أما إذا صار وسيلة لامتثال أمر من الأوامر الشرعية فهذا بعد مو إسراف ولا تبذير، ويخرج عن موضوع الإسراف، فيكون دليل وجوب الغسل واردا على دليل حرمة الإسراف والتبذير. كذلك فيما نحن فيه دليل وجوب الوجوب الهادي، وجوب البلي في ميناء، الأضحية في ميناء الوارد، وهذا على أساس ما قلناه من أنه أصلا غير مشروط بشرط عدم، إذا جعلناه مشروطا بذاك الشرط فلا تصل النوبة إلى هذا الدليل، دليله الأول رح يتمسك به. إذا كان مشروطا بشرط أن لا يتلف اللحم، فإذا كان هذا الدليل الرابع عنده مبتنيا على هذه الشرطية التي يدعيها يصبح دليل الرابع مبتني على دليل الأول، بعد دليل الرابع ما على قيمة، يكون مبتنيا على صحة دليله الأول. وأما إذا كان لا مستقلا يريد أن يتمسك بهذا الدليل الرابع مستقلا عن الدليل الأول، قلنا بأنه هذا بلي دليل الأول إذا غمض النظر عنه وآمنا بأن بلي استفادة اللحوم ليس شرطا في الواجب، وإنما واجب مستقل، إذن فهذا الواجب كيف يمتثله؟ بأن يذبح. إذن هذا الذبح صار شنو؟ صار امتثالا لواجب شرعي. فإذا عجز عن استثمار اللحم فهذا يكفيه في خروجه عن عنوان التبذير، عن عنوان التبذير والإسراف، أنه وسيلة لامتثال ذلك الواجب، هذا يكفي لخروجه عن عنوان الإسراف والتبذير. فدليل وجوب الذبح أو النحر يكون واردا على دليل حرمة الإسراف والتبذير، لأنه يخرجه عن عنوان الإسراف والتبذير، يخرجه عن عنوان الإسراف والتبذير، فلا تشملها أدلة حرمة الإسراف والتبذير. وهذا واضح جدا لمن ينتبه إلى قواعد الأصولية ويطبقها على مواضعها بشكل صحيح، والله يحفظهم فقهاؤنا العظام، أحيانا يغفلون عن بعض القواعد الأصولية وتطبيقاتها على الموارد الشرعية، وهذا من جملة هذه الموارد. وعلى كل حال فهذا الدليل الرابع أيضا باطل. يكفي، والحمد لله رب العالمين.